فهانت على نفسه ولم تفتن. والله قد خلق زينة الدنيا فتنة واختبارا للناس. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فمن أخذها بحقها وأنفقها في حقها وقام بدينه نجا في الآخرة، ومن أخذها من غير حقها وصرفها في غير حقها وترك دينه لأجلها هلك في الآخرة. والناس في فتنتها ما بين مقل ومستكثر، والموفق من حماه الله من فتنتها.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وقد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الله مبتلينا بزينة الدنيا ليختبر إيماننا، فقال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. والدنيا حقيرة عند الله كما ورد في كثير من الكتب الإسلامية. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. والدنيا مذمومة عند الله إلا ما كان في طاعة الله أو أعان عليها من ذكر الله وطلب العلوم الشرعية. ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. قال سعيد بن مسيب: إن الدنيا نذلة، وهي إلى كل نذل أميل، وأنذل منها من أخذها بغير حقها وطلبها بغير وجهها ووضعها في غير سبيلها. فسلام الله عليه في هذه الحكمة يشبه الدنيا بعراق الخنزير، وهو العظم الذي بقي عليه قليل من اللحم كما ذكرنا، ويقصد به هنا الشيء الحقير الذي لا قيمة له، شيء لا قيمة له بيد مجذوم، وهو الشخص المصاب بمرض الجذام كما ذكرنا، المرض الجلدي المعدي الذي يسبب تشوهات في الجلد عندما يتقرب الإنسان من المجذوم. وكان الناس في الماضي يخافون من المجذومين، يبتعدون عنهم خوفا شديدا. فهل تجد أروع من هذا التشبيه ليكون الشيء مذموما عند طالبه؟ وقد ورد عنه أيضا في الحكمة رقم 224: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته، وإن دنياكم لأهون علي من ورقة في فم جرادة تقضمها ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى. وأيضا هناك بعض العبارات التي تشابه هذه العبارة وردت أيضا في نهج البلاغة يشير إليها ويعبر عنها أنها هي أزهد من عفطة عنز عنده، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز. فالإمام عليه السلام أراد بهذا التعبير أن يوضع للمسلم أن يضع للمسلمين حقيقة الدنيا وأنها فانية وزائلة، وأن عليهم أن يزهدوا فيها وأن يعملوا للآخرة ولله عاقبة الأمور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء. أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة، صلى الله عليه وآله الأبرار ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليماً كثيراً. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل الترحيب بحضراتكم وأنتم معنا في تجوال شعري في رحاب سيد البلغاء علي بن أبي طالب عليه السلام مع قصيدة للشاعر عبد المنعم الفردوسي. وقبل قراءتها نتعرف على السيرة الأدبية للشاعر، ندعوكم للاستماع. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ عبد المنعم بن الشيخ حسين بن الشيخ حسن الفردوسي في النجف الأشرف في العراق عام 1917، وترعرع في أسرة محبة للعلم والأدب، فدرس المقدمات على بعض الفضلاء وأخذ الفقه والأصول على يد السيد محمد باقر الشخص الإحسائي وغيره من أفاضل عصره، ثم لازم حلقة السيد الخوئي وحلقة الشيخ محمد علي الخراساني في الأصول، فعرف بمستواه العلمي المميز وعد من ذوي الرأي في الحوزة العلمية، إلى جانب أدبه الجم وحافظته المتقدة وصفاته الأخلاقية السامية. لازم جمعية الرابطة الأدبية التي عمل فيها كعضو مهم، معالجا نقائصها ومقدما الاقتراحات لحل ذلك، وشارك في كثير من النشاطات الثقافية والأدبية خارجها بعد أن ذاع صيته وعلى كعبه. نحى في شعره مناحي عالجت كثيرا من المشاكل الاجتماعية، وكان حسه يمتزج مع آرائه الإصلاحية، وهو أحد مبرزي شعر الاحتفالات الدينية في أغلب مناسباتها، ويمتاز شعره بفخامة اللفظ لا سيما الملقى منه، حيث كان يحدو به حداء مميزا على طريقة معروفة. توفي عام 1984 في الإمارات مغتربا عن وطنه، وله مؤلفات عدة، منها شرح استصحاب الرسائل في 1000 صفحة، شرح الجزء الأول من الكفاية في 800 صفحة، شرح قسم من المكاسب إلى المعطاء، شرح على حاشية الملا عبد الله مع منظومة في المنطق، وشرح مجموعة الرسائل وغيرها، إضافة إلى مجموعاته الشعرية العديدة وموسوعاته الكبرى تحت عنوان ملحمة أهل البيت عليهم السلام. أما الآن أيها الإخوة والأخوات، فإلى قراءة ما اخترناه من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
تحية الباب الذهبي. نشيدي نشيدي وأنت له مطلع، من الشمس يعنو له مطلع، وقدرك أرفع، إن الثناء ولو بالمثاني به يرفع، ومجدك جاوز أفق الخلود سموا، ونفسك لا تقنع، وأنا يطاول نجم علي ختام الخلود به يشرع، طلبتك في الأفق حيث النجوم مناقب فضلك إذ تلمع وفي الحقل حيث عبير الورود شمائل قدسك إذ يفرع وفي موجة البحر حيث الجمال نثار بيانك إذ يجمع وفي كل مستودع للجمال سمو الجلال به مودع وعدت إلى لوحة في الحشا حروف الولاء بها تطبع رأيتك فيها وأنت اليقين بقلبي وقلبي هو الموضع وقلبي هو الموضع. حياتك جدب من المغريات وعيشك من وردها بلقع وخصب من الحكم القارئات بحيث العقول به ترفع وعهد من العدل فيه الحقوق تصان بأمن فلا تفزع يؤرق عينيك للنائمين ضمير يقض به المضجع عسى باليمامة أو بالحجاز عيون من الجوع لا تهجع وبيتك وهو بسيط بما حوته جوانبه الأربع فزاوية منه فيها الحصير إلى جنبه جرة توضع وأخرى بها من جريد النخيل سرير قوائمه ترفع وآنية الطين وهي الكؤوس وفي كف مالكها تصنع وتلك رحى مجلت أنملا لطحن الشعير بها تسرع وحقا بأن معاد الخلود إلى الحق مبدأه يرجع إلى الحق مبدأه يرجع.
أيها الأفاضل، أيها الأكارم، قرأنا لحضراتكم مقطعاً من قصيدة تحية الباب الذهبي للشاعر الشيخ عبد المنعم الفردوسي من جمهورية العراق، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة ودمتم بخير وود. يا صاحب العلاج
اكشف لنا البلاء بالحسنين يا أبا الأحسان. يا رب بالرسول بعلي وبالبتول لك دانت بنا العقول يا واستنقذني بالآل الأطهار بالأسماء الحسنى يا علام اغفر آثامك يا الإكرام ارحمني يا رحيم يا ربي يا كريم يا ذا المن يا رب الإنعام. ندعوك يا ذا المن والآلاء يا من إليه أحسن الأسماء يا عدل يا جبار يا متعال يا راحم الأموات والأحياء حبيب الصابرين إله العالمين انظر لنا يا كاشف الأرزاق يا جابر الكسير لك نشكو يا بصير بك لدنا يا كبير يا الله.
يا رب بالرسول بعلي وبالبتول لك دانت من العقول يا الله أرجوك يا مأمول يا الله
نور وجداني يا رب أوصل روحي للبيت المعمور جللني بالبهاء يا رب الكبرياء بالأسماء.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا ذلك وكنا لهم حافظين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها السيد الزكي. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم بالتأويل. السلام عليك أيها الهادي المهدي. السلام عليك أيها الطاهر الزكي. السلام عليك أيها التقي النقي. السلام عليك أيها الحق الحقيق. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. مؤمن بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم. لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين. وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم. يا مولاي يا أبا محمد. يا مولاي يا أبا عبد الله. هذا هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما وأنا فيه ضيفكما فضيفاني وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما وأنا فيه من جواركما فأجيراني فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الابتعاد عن الأحقاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عمت قدرته وشملت رحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، خير من نصح لعباده وسيد من جاهد فيه حق جهاده، صلى الله عليه وآله منارات الهدى وأعلام التقى. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. لماذا يهتم الإنسان بإزالة الأوساخ والقاذورات عن جسمه وملابسه ومكانه؟ لسببين: لسبب ذاتي يرتبط به حيث تثير اشمئزازه وجود الأوساخ والقاذورات على جسم الإنسان، على ملابسه، في مكان تواجده، ذلك يثير اشمئزازه، وأيضا لأنها قد تسبب له أضرارا صحية، فمن أجل ذاته يزيل الأوساخ والأوضار. أما السبب الآخر فهو يرتبط بعلاقته مع الآخرين، لأن وجود الأوساخ على جسم الإنسان، على ثياب الإنسان، في مكان الإنسان، ينفر الآخرين منه، بينما النظافة والأناقة تكون عامل ارتياح وجذب، فهذا هو سبب آخر. غالبا ما يهتم الناس لهذين السببين بإزالة الأوساخ المادية، ولكنهم في الغالب يغفلون عن بعد آخر، عن جانب آخر، وهو نظافة القلب، وهو مركز المشاعر والأحاسيس في نفس الإنسان. كما أنك تتعاهد جسمك بالنظافة عن طريق السباحة والتنظيف، وكذلك تتعاهد ثيابك ومكانك، عليك أن تهتم أيضا بما هو أهم وهو قلبك. لا تترك للأوساخ والأوضار والقاذورات أن تتراكم على قلبك، ومن أسوأ تلك الأوساخ التي تعلق بقلب الإنسان الغل، وهو الحقد، يعني وجود حقد في قلب الإنسان على هذا وذاك. هذه قاذورات وأوساخ تعلق بقلبك، عليك أن تتعاهد قلبك بين فترة وأخرى حتى تزيل عنه هذه الأوضار. وإذا كان الإنسان يزيل الأوساخ المادية لسببين ذكرناهما، سبب ذاتي وسبب يرتبط بعلاقته بالآخرين، فإن هناك أسبابا ثلاثة في الأساس لما يجب أن يهتم به الإنسان من إزالة أوساخ الغل والحقد عن قلبه. أما السبب الأول فهو أن الغل ثقل على قلب الإنسان، إنه غل على قلب الإنسان. الغل هو الحقد بكسر الغين، هو الحقد، والغل بضمها هو القيد، ومنه الأغلال والقيود. وجود الغل في نفس الإنسان يعتبر ثقلا على قلبه، إيذاء لنفسه. وبالفعل هذا أمر وجداني، أنت إذا كان في قلبك عداوة حقد على أحد فإنك تشعر بثقل في نفسك، خاصة حينما تلتقي بذلك الشخص أو يذكر أمامك، ترى حالة غير طبيعية، تستفز داخليا. لماذا؟ لأن هناك حساسية معينة. أرأيتم الإنسان الذي يتحسس من بعض الأطعمة أو من بعض الروائح، كيف تكون هناك مظاهر لهذه الحساسية على جسمه حينما يتعرض لها؟ كذلك الإنسان الذي في قلبه حقد على أحد من الناس، على الآخرين، أيضا هذا ثقل على قلبه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: الغل داء القلوب. هذا مرض في القلب. نحن نعرف داء الأجسام، الإنسان إذا في رجله مرض يعرف، إذا في إيده، إذا في أي جارحة من جوارحه. الغل والحقد هو مرض القلوب، داء القلوب. ويقول عليه السلام: من اطرح الحقد استراح قلبه ولبه، أريح لقلب الإنسان. ويقول عليه السلام: الحقود معذب النفس متضاعف الهم. ولذلك الإنسان عليه أن ينظف قلبه من الأحقاد لمصلحته الذاتية، هو أريح لنفسه، أريح لقلبه. هذا هو الدافع الأول. الدافع الثاني أن الغل والحقد يعقد علاقة الإنسان مع الآخرين ويدفعه للعدوان عليهم. الحقد هو سبب كثير من الاعتداءات. حينما تحقد على شخص فإنك تسيء الظن فيه، كلمة معينة تطلع من شخص أو شخص آخر. إذا شخص علاقتك معه طيبة ما تهتم، ما تفسرها تفسير سيء، لكن ذات الكلمة حينما تصدر من شخص عندك موقف تجاهه، في قلبك شيء منه، تفسرها بتفسير آخر، وكذلك سائر التصرفات. إذن فالحقد سبب لسوء الظن. والحقد قد يكون سبب للغيبة، لأنك تحقد على هذا الشخص فتذكره بما يكره، والحقد سبب لتتبع العيوب. إذا عندك مشكلة ويا شخص تفتش إيش سوى إيش عمل، تفتش عن معايبه. وأخيرا فالحقد والغل سبب للعدوان بمختلف أشكاله المادي والمعنوي على الآخرين. ولذلك على الإنسان أن يطهر قلبه من الأغلال والأحقاد حتى يستريح من هذه الدوافع التي قد تدفعه إلى المعاصي والذنوب والاعتداءات. وثالثا وهو الأمر المهم، أن الحقد والغل مخالف لرضا الرب سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي يكون قلبه مثقلا بالأحقاد والأضغان، هذا القلب يكون بعيدا عن الله. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من خلى عن الغل قلبه رضي عنه ربه. ما أروعها من كلمة! من خلى عن الغل قلبه رضي عنه ربه. الإنسان بمقدار ما يحمل من أحقاد يخسر الحسنات، يخسر الثواب على أعمال الخير التي يقوم بها. أنت تصلي، أنت تصوم، أنت تتصدق، أنت تقرأ القرآن، أنت تحج، أنت تزور. عليك أن تعلم أن الحقد إذا كان في قلبك على بعض الناس فإن هذا يذهب بحسنات أعمالك. هذا هو ما يقوله لنا الإمام المعصوم عليه السلام، أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: الغل يحبط الحسنات، حسناتك تروح، تضيع. تصلي، تصوم، تقرأ قرآن، تزور، لكن رصيدك ما تدخل الأعمال في رصيدك، ما تروح إلى حسابك في بنك الأجر والثواب عند الله. لماذا؟ بسبب الأحقاد والأضغان. لذلك على الإنسان أن يتعاهد قلبه دائما وأبدا، وأن ينظفه من الأحقاد والأضغان على الآخرين. من المعروف أن الطبيعة البشرية يحصل فيها خلافات بين الناس، سوء تفاهم، خلاف، مشكلة، لكن على الإنسان أن لا يبقي آثار تلك المشكلة في نفسه. وبعض الناس لا والله تمر الشهور والدهور، ليش ما شفناك في المناسبة الفلانية عند فلان؟ كان زواج، كان عزاء، كان شيء، أروح له؟ تتذكر أول العام؟ تتذكر قبل كم سنة وش سوى؟ الله، أول العام قبل كم سنة، خير إن شاء الله. لماذا تثقل قلبك؟ وفي بعض الأحيان يصير توارث للأحقاد العائلية، أروح له؟ هو شنو ذنبه؟ وخاصة على مستوى العوائل، الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن أهل الجنة يشير إلى أن أهم صفة يتحلى بها أهل الجنة نزع الغل والأحقاد من نفوسهم، من صدورهم، في آيتين كريمتين. يقول تعالى في الآية الأولى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وفي آية أخرى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ماذا يعني؟ بعض المفسرين قال أنه في الجنة ما في مجال للأحقاد والأغلال، يعني ما في أي مبرر أن الإنسان يزعل على إنسان آخر في الجنة، يعيشون في سلام وفي سلم وفي اطمئنان. وبعض المفسرين أورد روايات تدل على أنه قبل دخول الجنة يصير تصفية لهذه الأحقاد والأغلال، يعني محاسبة، الناس يقتصوا من بعضهم البعض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتطهير قلوبنا من الأحقاد والأغلال. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامجنا، فرافقونا. برنامج شرح الآيات يأتيكم في الساعة الرابعة تماماً وعلى مدى ربع ساعة. تستمعون إلى برنامج من أخلاق الصبطين في الساعة الرابعة والدقيقة 19. أيها الأحبة، على مدى 40 دقيقة في الساعة الرابعة والدقيقة 26 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج فلسطين اليوم. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج كلامكم نور. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الخامسة والدقيقة 42. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 16:11. قصص من الحياة في الساعة 16:32. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة يأتيكم في الساعة 16:43. يليه الواحة الأدبية. صفحات من التاريخ تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 17:05. حديقة الأطفال عند 17:14. نشكركم لطيب المتابعة، ولا تنسون من خلص دعواتكم. في أمان الله.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.